إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يعني حتى لا نكرر من أكثر ما استوقفني في سيرتها رضي الله عنها أمنا زينب مفهوم الخيرية. يعني كلنا يعلم، هذه رسالة نبعثها للأجيال التي تستمع الآن. زينب رضي الله عنها من زاوية كانت ترفض أو عندها مشكلة، ممكن نصنفها الآن على أنها مشكلة كبيرة جدا، ترى نفسها أفضل من زيد، لذلك سنة كاملة وهي على عدم وفاق، لدرجة يعني طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضغط في هذا الاتجاه. ومع ذلك هذه الخيرية لا تعني الملائكية هنا الرسالة، لأن الناس يظنون أنه طب كيف تفعل هذا الأمر؟ في المقابل التي فعلت هذا الأمر زوجها ربها من فوق سبع سماوات وأصبحت أقرب وأحسن ومن أروع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسالة التي أريدها هنا بعجالة، ما نحاكم الناس على سقطاتهم وتقصيراتهم ونصطب خيريتهم بسبب تقصيرات هنا وهناك، فهذه قد قصرت بالمعنى البشري، لكن انظر إلى قيمتها عند الله. وهذه القيمة في الزاوية هنا النقطة الأخرى، إنه سببها الرئيسي في ظاهر ما نعلم ورعها وتصدقها. فالرسالة الثانية ليس مطلوبا مني أن أكون مبدعا في كل أبواب الخير حتى أنال الخيرية الكبرى، فكل ميسر لما خلق له، فإن فتح الله لك بابا في الخير فهذه الرزقة ركز عليها وبها تنال أعلى. وهذا طبعا نستنبطه من قول عائشة التي ابتدأ بها شيخنا لما مدحتها. عائشة كانت لما قالت وهي التي كانت تساميني، يعني بدأ أبسطها بس لإخواننا وأخواتنا على الشاشة، تساميني بمعنى تنافسني أو بلغة العامية، ما كنت أخشى على قلب رسول الله من أحد كما كنت أخشى من زينب، كلام عائشة باللغة الدارجة، يعني ما أشعر بالتهديد أنا كزوجة كامرأة من أحد إلا من زينب. بالمعنى البشري شبه فوق 99% هذه فرصة زينب للانتقام، ومع ذلك شو قالت؟ أحمي بصري سمعي ما علمت إلا خير، عصمها الله بالورع، ورع وتصدق مع تقصير زوجها ربها وكانت من أخير الناس. رسالتان حول مفهوم الخيرية، مفهوم بعض الخير للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. من النور والضوء الذي تشعه أو يشعه تاريخ أمنا زينب رضوان الله عليه، أخذ آيتين من كتاب الله عز وجل تصير منهجا للرجل وللمرأة. الأولى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فإذا قضى الله ورسوله أمرا خالف هوى الإنسان أو خالف طبع الإنسان، وجب علي أن أقدم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. كثير من أخواتنا بورك فيهن، يعني صوامة قوامة تعمل الخيرات ومطيعة لزوجها مربية لأولادها، أرملة وتتحمل لأواء الترمل أو إلى غيره، ورغم ذلك تتأبى مثلا على قضية مثل الحجاب نتيجة التأثر ببيئة بالمجتمع بأي وسيلة من الوسائل، وكأنها يعني هي فيها من الخير ما فيها، وقد تكون أفضل 100 مرة من كثيرات من التي غطينا أنفسنا، ليست شرا، ولكن يعني أريد أن أقول أكملي يا ابنتي هذا الخير، لأن هذا أمر من الله، هذا أمر من الله. كانت الصحابية إذا مات زوجها أو ابنها وهو عزيز لها، كانت لما ابنها يموت أو أبوها في شدة الحزن بعد الرابع يوم لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت إلا ثلاث إلا امرأة على زوجها. في الرابع اليوم تقول لجاريتها ائتني بالطيب والكحل، والله ما لي فيه أمر إلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هي وقافة عند أمر الله سبحانه وتعالى. فيا ابنتي إذا كان مسألة مثلا الحجاب وهو صعب عليك أو صعب في بيئتك أو الشيطان يخوفك أنك مثلا اضطريت للعمل وترين أن هذا تهديد كبير لأن تفصلي من العمل، يا ابنتي أقول لك هل ترزقي وأنت غير محجبة ويمنع الله رزقه عنك وأنت محجبة؟ يعني كلام مش غير منطقي، يعني كلام غير منطقي. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فأنا إذا أمر الله سبحانه وتعالى أمرا ما كان للإنسان فيه خيرة، هذا المرتكز الأول. الآية الثانية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قضية الحرج من الحكم الشرعي، يعني الإنسان يعمل العمل مثلا ثقيل عليه صلاة الصبح لكن يعمله بحرج، طب تعمله بحرج دي ما دام انت عملته صف النية، يعني اخلص نيتك عشان تاخد ثواب. يقول والله يا شيخ الى اين انت ذاهب يا ولدي؟ والله ذاهب الى فلان لان مات ابوه فاريد ان اعزيه، ما تركوا لنا واجب عزاء الا وجاءوا الينا. الله، انت خليت النية بتاع العزاء الواجب اصبحت مرتبطة بان يعني خير امام خير او واجب امام واجب، نحن نريد ان نرتقي. فاذا من قصة امنا زينب نحن نريد ان نكون وقافين مع كتاب الله عز وجل هكما صنعت امنا زينب حتى نتقي الله رب العالمين ونكون فعلا مسلمين بحق، يرضى الله عنا ويرضى رسولنا اعمالنا صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى ما يعني ما يتم التكرار، اول نقطه احنا يعني عرفنا ان هي رضي الله عنها امنا الغاليه تصنع الاشياء صح، يعني بمفهوم لغه اليوم هي خريجه كليات العلوم التطبيقيه بالمعنى المعاصر، وحتى لا يظن بعض الاشخاص ان المجتمع كلهم لازم يكونوا خريجين جامعه، لازم كلهم يكونوا من مثلا اطباء ومهندسين على سبيل المثال. هذه مهنه شريفه في بعض الأشخاص، هي ليست فقط تصنع الطعام للرسول عليه الصلاة والسلام، لا هي تصنع وتتصدق وتعطي. فأول نقطة أن هذا العمل وبما فيها قيام المرأة بخدمة زوجها ها من الأمور الشريفة، حتى ما يكون أمر ممتهن تطبخين يعني طباخة يعني في البيت، لما الزوجة تقول إلى اليوم هي تقوم وتطبخ وتعمل كأن ينظر لها نظرة أقل، وفي هذا شرف عظيم. فهذا أول شيء. اثنين، الروايات ما تقول لنا عاد من علمها الطاف، من علمها دباقة الجلود، من اللي علمها الصنعة، لأنه ليس سياق السيرة الذاتية لها العلمية، لكن في لابد في أسرة تعبت وعلمت وفي أم أو يعني السيرة تذكر لنا نقاط عاد علينا نحن نأخذ منها الدروس لهذا اليوم، فيحملنا عبء كآباء وأمهات وأسر أن نشجع بناتنا وأبنائنا طبعا أيضا على العلوم التطبيقية. منها أيضا في كل قصة سبحان الله من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم واضح واقعية الدين، واضح هي ما قبل يعني ما كانت يعني لولا أمر الله سبحانه وتعالى ما تريد زيد على عظم مكانته وهو حب الرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني اللي المقرب تبناه أكثر من التبني. مع ذلك فإحنا في اليوم لا نكره بناتنا أيضا على الزواج إذا ما كان في مخالفة صريحة للشرع. ولما اشتكى زيد رضي الله عنه ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أنا أكلمها، قال أمسك عليك زوجك وشنو بعده؟ واتق الله. هي لو كانت زينب رضي الله عنها التي اشتكت يقول لها اتق الله، يقول للزوج الذي اشتكى اتق الله. فإحنا في ديننا في واقعية، هي فضائلها كثيرة لكنها جاية من قريش ومن النسب العالي، وجدت في نفسها شيء، يعني حتى ما يكون الإنسان عندنا أن ديننا يعني يتكلم عن المثالية في الحياة، لا، مثالية الدين تراعي الجانب البشري اللي موجود عند الأشخاص. وجزاكم الله خير.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني في قصة زينب رضي الله عنها أولا لم يرد أبدا أي كلمة أو جملة صدرت عن زينب تجاه زيد، كل ما ورد أنه رأى زهدا فيه، بمعنى كانت زاهدة فيه، لكن لم تتعالى أو تقول كلمة أو تقول أنا من نسب وأنت أنا أصل قرشية وأنت أصلك عبدا، لم يرد هذا أبدا، إنما الذي ورد زهدا فيه، هذا أول. ولذلك من حق المرأة قبل أن تتزوج إذا رأت أن الذي يتقدم لها ليس كفءا لها في النسب والحسب أن ترفض، ولكن ليس من حقها أن تقول لا أقبل أتزوج من هذا الشخص لأنني أنا وهو، هذا لا يجوز أصلا، وإلا دخلت في أنا أخي أنا أكثركم مالا وأعزكم نفرا، لكن من حق أن ترفض دون تعليل دون تبرير. هذا الموقف الأول أو الملمح الأول. أمر ثاني، أن لما كان نفسهم يقول اتق الله ينصح باتقاء الله عز وجل، أنا فهمتها في إرشادي في العلاقات الزوجية أن أحيانا يقع خلاف بين الزوجين ويقع نفور ويصعب الإصلاح بينهم بسبب واحد، أن كل واحد يقول كرامتي لا تسمح لي، رجولتي لا تسمح لي، وذاك أعظم الكرم في الحياة الزوجية هو كرم الكرامة، هذا أعظم كرم، كرم الكرامة. لا يقول الإنسان والله كرامتي لا تسمح لي أنني أتنازل، هذا زوجك هذه زوجتك، أو والله رجولتي لا تسمح لي أنني أتنازل هذه زوجتك. ولذلك بين الرجل وزوجتي لا توجد شيء اسمه كرامة، الكرامة محفوظة مع كل البشر إلا بين الزوج وزوجتي، لا توجد كرامة. الملمح الثالث والأخير وهو أن الإنسان من حق أن ممكن من حوافز السلوك أن يترك الإنسان شيئا خشية الناس، بمعنى لا يكون دائما والله أنا لا أخشى إلا الله، أحيانا نخشى الناس لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد من المواقف، لكن لأن هناك تشريع نزل القرآن يصلح الأمر، لكن نفسه ترك هدم الكعبة وإعادة بناء على قواعد إبراهيم خشية أن يقول هدم الكعبة، وترك أن يقتل المنافقين خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وذلك خشية الناس جزء من الحياء وأيضا جزء من المروءة التي تكتمل بها شخصية الإنسان. شكرا.
يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منه واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
ساعد في الساعدين
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحقيقة عندما يجعل العنوان هو الشبهات يدخلك في قفص الدفاع، والأولى أن نقتدي ببعض السلف في طريقة مواجهة الشبهات للخروج من الدفاع، لا أقول الهجوم، إلى التوازن. أبو بكر الباقلاني الإمام العظيم أرسله الخليفة العباسي سفيرا إلى الإمبراطور الروماني في القسطنطينية، أعد له الإمبراطور على طريقة الغرب التي لم تتغير جملة من الشبهات، استعان فيها بالعلماء الذين عنده. فأول ما جلس لم يسخن بعض مكانه، وقال له: سمعنا عن زوجة من زوجات نبيكم قيل فيها سوء. لم يتركه يكمل، مباشرة قال: أيها الملك، هما امرأتان لامرأة واحدة، امرأة غير متزوجة وحبلت وبرأناها، وامرأة متزوجة ولم تحبل فاتهمتموها، فالفرق ليس بينهما وإنما بيننا وبينكم. هذه الطريقة أريد أن نستلهم منها بعض الروح لأقول: أولا، لا يعقل أن نناقش الشبهات المثارة حول المرأة دون أن نناقش الجذر المعرفي والإطار التصوري والأسرة، لأن كل ما يؤخذ علينا في أحكام المرأة مرتبط بالأسرة ووظيفتها وبنيتها، لأننا لم نرى قط لا تشريعا ولا واقعا ولا تاريخا ولا ثقافة ولا اجتهادا فقهيا المرأة خارج الأسرة. أكتفي بأن أقرأ عليكم جدول سريع لتطور مفهوم الأسرة عند الغرب حتى نرى أي بديل ضمني، حتى لو لم يصرحوا به يمضون به إلينا. أليست أمريكا اليوم هي التي تقود الأمم المتحدة؟ أليست هي التي تضغط لتطبيق القوانين والمواثيق الدولية؟ أليست من تمثل النموذج؟ استمعوا جيدا، فقط من 1830 إلى اليوم. التعريف الأول في القانون الأول: المرأة خادمة لزوجها وهو السيد المطاع، وهي أمة عنده وترعى البيت والأولاد، وجميع ممتلكاتها لزوجها وليس لها حق التصويت. 1890: فرص محدودة للمرأة بإذن زوجها للعمل مع بقاء الزوج صاحب القرار الأخير. بعدها: الزوج هو المسؤول الرئيسي والزوجة المسؤولة الثانوية. 1940: الزوج هو المسؤول الأول والمرأة مسؤول مساعد. 1970: الزوج والزوجان متساويان. لا أريد أنا أن أدخل في هذا، لأنهم انتقلوا من التطرف النقيض الذي هو العبودية للزوج إلى النقيض الذي هو الفوضى وعدم وجود رأس يقود البيت. لكن ماذا كانت النتيجة؟ سبحان الله، مجرد صدفة، تهاوى الزواج بسبب الانتقاص من دور القائد وإضعاف موقعه مع إبقاء جزء من المسؤولية عليه، فتملص وهرب. فماذا كانت النتيجة؟ تصاعد صاروخي للعزوف عن الزواج. أقرأ في جدول طويل فقط السطر الأول والسطر الأخير: انتقلت الفئات العمرية التي ترفض الزواج ما بين 1970 فقط و2000 من 35.8% إلى 85.4%. نصف المجتمع بما يزيد عن 75% من الفئة المدروسة هارب من الزواج، أحبوا أن يرقعوا فزادوا الخرقة رتقا، وهذا في كل محاولاتهم. جعلوا الرجل والمرأة في حل من العقود، سواء كانت في الكنيسة أو كانت في البلدية، وقالوا: كل من تعاشر سنة وشهد الشهود على ذلك يلزم الرجل بواجبات البيت. صار الرجل حتى إذا حب امرأة وأعجبته وتمتع بها واستقر معها يحسب، وهي كلما اقترب السنة ازداد رعبها، ما يسميه فلاسفتهم اليوم حالة لا اطمئنان ولا استقرار، التي تؤدي عند النساء إلى أعلى نسبة الاستهلاك العقاقير ضد الكآبة والخوف. فإذا وصلت 364 يوم، هذا أكثرهم كسن فرة، تحكي إحداهن فتقول: قلت له وأنا بين ذراعيه في الفراش: حبيبي، أتدري ما هو اليوم؟ قال: ما هو؟ قالت: اليوم أكملنا سنة من العيش معا. اقتلعني مثل قطعة زبالة، رماني خارج السرير، حمل معطفه وصفق الباب، لأنه غدا سوف تأتي بشهود من الجيران ويبدأ يتبتون عليه. هذا هو الوضع الذي لا أقول أنني أبالغ أنسب إليه كل المجتمع، ولا أنني أقلل، ولكنه نسبة مرتفعة جدا جدا. ماذا أعطى هذا؟ أعطى هذا ما سماه أحد كبار فلاسفتهم المعاصرين زيغموند باومان نظرية السيولة، ووضع فيه أربعة كتب ضخمة: الحياة السائلة، الحداثة السائلة، الأزمنة السائلة، الحب السائل. ولو لو تسمح أشرح فقط ملخص الحب السائل، يتحدث أن الحب صار سائلا، ليس له ضابط، ليس له قيمة، ليس له مناط، لا علاقة له بالقيم، لا علاقة له بالدين، لا علاقة له بالمفاهيم، وبالتالي صار متعة. الحب تحول إلى متعة، والمتعة صارت لحظية آنية ومزاجية ومرتبطة بالمنفعة الشخصية. ماذا كانت النتيجة؟ الأولاد، البيولوجيا لا ترحم، أي لحظة خطأ في ثانية يتخلق الولد، مهما طاردوه بالإجهاض الذي هو حل الآن لابد أن يأتي الأولاد. المراهق عندما يصل إلى مستوى معين تأتيه حالة تمرد لغياب نموذج الأب، لأن الأسرة ليس فيها أب، الولد لا يجد نموذج أمامه، رد الفعل يتمرد على الأم ويتمرد على الأسرة. أقسم بالله شهادة حية، بنت من عائلتي الآن هي ما شاء الله دكتورة، كانت طفلة عمرها 7 سنوات، جابت لي إيميل طبعته على ورق وجابت لي، انظر عمي إيش هو، قالت تعلمونا في المدرسة التراسل لكتابة الإيميلات واختاروا عناوين يعني اعتباطية، فطلعت في طفلة في سني في كندا، كتبت إليها أعرف بنفسي، انظر ماذا كتبت لي، قالت لي عمي هل هؤلاء أولاد الكنديين أغبياء ولا متخلفون عقليا؟ كتبت لا أنا فلانة بنت فلان بنت فلانة، وأفخر أنني أعيش مع والدي معا في البيت. آلمني أن لا أجيب الفتاة بالحقيقة، أنا دي مش معتوها، الواقع اللي معتوه، إنها تفتخر بشيء نادر جدا جدا بين بنات القسم، لعلها في قسم 31 ربما وحدها التي عندها أبوها وأمها في البيت، وربما 25 الأم فقط، والأربعة يمكن عند جدتهم ولا ما عندهم أحد ولا في مكان تربية. إيش النتيجة؟ أخذوا الأولاد الذين ضاعوا لأنهم ولدوا في لحظة شهوة في ليلة مخمرة أنهم يؤخذون إلى حيث يرعون. أحكي لكم قصة قسما بالله أنها حقيقية. مسلم يعمل في شركة ألمانية، يوم ما فوجئ من الموظفين، كلهم شركة عالية ليس فيها مهندس كمبيوتر تتحكم في حوالات العالم، أكاد أقول اسمها تعرفونها جميعا، فإذا به في يوم يفاجئونه بحفلة يوم الأربعاء مساء يكون عندهم ساعتين حرة حفل الزواج، فإذا به يجد أن الزواج بين رجل ورجل، انسلى وهو المسلم وذهب إلى المقهى المقابل للإدارة وقال أنا هناك لن تنتهوا، بدأ يشرب شاي ويستغفر الله من سيلحق به. بعد ربع ساعة ظن واحد سيأتي أو موظف أو من يحاول يعني أن يرده عنه، فإذا به المعني بالأمر مسك بيده فارتعد الرجل وسحب يده.
العريس
استحية أن أقولها، قال له أنا أعلم أنك على حق لكن دعني فقط أقول لك كيف صرت أنا هكذا، هذا إدمان وليس اقتناء. قال أمي أنجبتني في ليلة مخمورة من رجل لم أعرفه ولم تعرفه، فرباني عشيقها فكان يغتصبني، رأوا علي علامات الكآبة في روض الأطفال فتشوا، هذه دول عندها هذه الرعاية، نحن ما عندنا، إذا جاءنا هذا سيأتينا مع الجهل، فبحثوا فوجدوا هذا، أخذوه نقلوه إلى أسرة. تعلمون حتى يعطوا طفل لأسرة كم يبحثون، كم يضعوا من الشروط، كم يراقبون، كم يتابعون، أشياء تعرض في البرلمان عندهم. قال فإذا بزوجي الأسرة التي ترعاني ليس فقط يغتصبني وإنما يطفئ في السجائر، كنت كبرت ويعذبني عذابا شديدا، كنت كبرت قليلا فرأوا أثر حرق السجائر أخذوني إلى 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 دار أيتام، في دار الأيتام اغتصبني الأولاد إنهم أكبر مني. ففي دولة متقدمة رجل مثل هذا محطم، نجح أن يكون مهندس كمبيوتر، نجح أن يعمل عمل بأجرة وزير عندنا، نجح في أن يتماسك، ولكن أي جرح أي تحطم عينيا، ثم ورث من كل هذه الاغتصابات الشدود وتزوج شادا. لأختم لكم بمجموعة من المقارنات، يقولون عندنا تعدد وعندهم تعدد، هل تعلمون المورمون في أمريكا؟ إنهم طائفة كبيرة واسعة تسكن 5 ولايات في وسط الجنوب، الدولة تعرفهم وتغمض عينها عليهم، لا يتزوجون 4 يتزوجون 8، الحد الأقصى عندهم 21، هل تعلمون هذا؟ الثاني، هل تعلمون أن الدولة إنما تعطي النفقة لواحدة منهم رعاية وتمنع عليه الأخريات، ولدي يعاقب إذا سجل بنوع من الاحتيال كل واحدة في ولاية، وهذه أخبار يطلع بها التلفزيون. هل تعلمون أن الكنيسة الكاثوليكية المتعصبة في هذا الموضوع أدنت بتعدد الزوجات قرنا كاملا بعد نهاية حرب 1618-1648 التي هلك فيها نصف رجال أوروبا، وسمحت بسقف تعدد إلى 8، هل تعلمون أن ألمانيا غضت النظر دون أن تشرع بعد الحرب العالمية الثانية 30 سنة عن تعدد واقعي من أجل أن تحدث شيء من التوازن، لأن أغلب ذكور الألمان هلكوا في الحرب؟ لو نتتبع هذا الطيب، يقولون نحن نمارس الوصاية على المرأة لحراسة عفتها. الإسلام يحرس عفة المرأة بالتربية، بالحجاب، بغض النظر. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هم لقرون حرسوا عفة المرأة بحزام العفة. أتدرون ما حزام العفة؟ والله من العار نذكر ما هو. القوامة، يقولون القوامة تسلطها والحقيقة أن القوامة درجة، وللرجال عليهن درجة، وأن القوامة رعاية كما قال ابن كثير والطبري، وأن القوامة مشروطة بشيئين أو أتانيهما النفقة. اليوم حتى نعلم مآلاتنا، في دولة إسلامية ضغط عليها لتنزع من قانونها القوامة، نزعت القوامة وأبقت النفقة. يا لا، على الأقل هم منسجمون مع أنفسهم. سوءهم ليس كسوءنا إذا ما أخذنا بسوءهم، يتضاعف مع التخلف. اليوم في دولة لا أريد ذكر اسمها، ولعل دول أخرى كثيرة، آلاف الرجال في السجون بسبب عدم أداء النفقة. أروني رجلا واحدا في الغرب يدخل السجن بسبب عدم أداء النفقة. بالمقابل القوامة ارتفعت وأصبحت البيت في هذه القوانين فوضى. مددوا الرعاية للأولاد إلى سن 25 بحجة حماية حقوق الأطفال تباعا للطنين الحقوقي الذي يزن به الغرب علينا. بالمقابل ارتفعت المسؤولية وصار الولد يعني مسؤول نفسي سن 18، مسؤولية الأب بعد ذلك بسبع سنوات. أي وضع هذا؟ أي حال هذا؟ ختاما أريد أن أقرأ جدول فقط من سطرين. هذا جدول الميراث الذي يقال إن الرجل فيه يأخذ ضعف المرأة. الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل 4 حالات، الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل 8 حالات، الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل 10 حالات، الحالات التي ترث فيها المرأة ولاية الرجل 3 حالات، 21 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر من الرجل أو ترث وحدها، مقابل 4 حالات يرث فيها الرجل ضعف المرأة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، تشد ناطق النوايا ساعد في ساعدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أبنائي الأعزاء؟ خير إن شاء الله. هنالك حكمة جميلة جدا وتعطي أبعادا عميقة جدا، وهي ما خرج من القلب فمحله القلب. هذه مؤيدة ومعضدة بنصوص الشريعة. لكن قبل أن نبدأ محمد،
نعم،
كان عندك خصومة مع صاحبك، صالحته ولا لسه؟
لم يعتذر حتى. صالح.
لم يعتذر، ولأنه لم يعتذر لم تصالحه.
نعم،
تفضل. قبل أن نبدأ بدرسنا، هنالك مفاهيم انقلبت رأسا على عقب. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما معنى خيرهما؟ صرنا نتنازل عن الخيرية. يعني عندما أقول له هل صاحبت، هل بادرت بإرضاء صاحبك، هل بادرت برفع الخصومة، يقول لا، المفروض هو يبدأ. بالضبط كأنه يقول هو خير مني، ليكن خيرا مني، من حيث إنه يظن أنه هو الأفضل. يعني هل صارت الخيرية تنازلا؟ الصحابة رضي الله عنهم كيف تعاملوا مع هذا الحديث؟ حصلت خصومة بين الحسن ومحمد ابني علي بن أبي طالب. الحسن السبط ابن فاطمة، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة، مع محمد بن علي بن أبي طالب أخيه محمد ابن الحنفية، الفقيه الكبير الشهير التابعي الجليل. حصلت خصومة بينهما. في اليوم الثالث سيدخل كلاهما في الإثم. محمد هو الأصغر، ومحمد ليس سبطا، ومحمد ليس تابعيا، ليس صحابيا عفوا، وتابعي، لكنه يستحي من الله أن يذهب ويبادر بالسلام على الحسن. لا يعني ليس أنه استنكافا، ليس استنكافا، لكن يقول أستحي من الله أن أكون خيرا من الحسن.
هذا الذي ردعه، يعني مسألة تماما انقلاب في الموازين والمعايير اليوم. فأرسل له رسالة يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن علي ابن أبي طالب إلى أخيه الحسن، إن أبي وأباك علي لا تفضلني في ذلك ولا أفضلك، ولكن أمك هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله وسيدة نساء العالمين، وأمي امرأة من بني حنيفة، فلو ملئت الأرض بمثل أمي ما ساوت أمك، وإني لأستحي من الله أن أبدأك بالسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فإذا بلغك كتابي هذا فتعال وابدأني بالسلام فأنت خير مني. فجاء الحسن وبدأ بالسلام.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
في هذه النسخة من سواعد الإخاء أول مرة أنا أتحدث عن نفسي، وأنا ليس من عادتي التحدث عن نفسي، حتى يسألوني في برامج والدورات: لماذا لا تعطينا أمثلة عن حياتك؟ وأقول: أنا أعطيكم أمثلة، لكن دائما أنسبها لآخرين، مرة سمعت وهي قد تكون حادثة، لكن لا أستطيع إلا أن أجاري إخواني وأخواتي. أنا اكتشفت أن أغلب ما أدعو له بعد علمي وتخصص في التربية كانت أمي رحمها الله تمارسها معي أنا بالضبط، وليس مع يعني أخي وأختي، إحنا ثلاثة فقط. كانت يوميا لا يمكن أن يمر يوم دون أن تضمني 4 ضمات، وكانت كل ضمة تدوم لوقت بين الدقيقة والدقيقتين، تودعني بضمة وتستقبل بضمة، وإحنا عندنا الدراسة صباحا ومساء، وأيضا تودعني وتستقبل بضمة. إلى 12 سنة لا يمكن أن أنام دون أن تحكي لنا قصة من الأساطير القديمة التي كانت، وإحنا أحيانا نفس القصة تعيدها 10 مرات إلى غير ذلك. القصة كانت تمدحني وتفتخر بي بشكل غير عادي، وأنا إذا تلاحظون دائما في تربية الأطفال: امدحوا أبنائكم، فخروا بأبنائكم، لأنني وجدت قيمة الفخر والمدح في 3 مواقف، 3 أشخاص في حياتي. أولهم أمي رحمه الله، وثانيهم أستاذي اسمه أحمد سماحة رحمه الله، وهذا كنت بارا بتواصل معه إلى آخر لحظة في حياتي، وفي قبل يمكن 5-6 سنوات، وشيخ في الكويت اسمه الشيخ جاسم هلال ياسين. أي هذا الشخص أيضا مدحني مرة في مؤتمر كان فيه حوالي 15,000، فرفع معنوياتي بشكل كبير جدا، وهذا الذي أسميه أساليب تعزيز السلوك. فكانت أمي رحمه الله تتقنه إتقانا بيني وبينها وبيني وحتى أمام الناس، تعزي السلوك الإيجابي. هذا الذي أقول بعد الله عز وجل حمانا من أشياء كثيرة جدا، مثل ما قال صديقي وأخي أبو زيد: أنا عمري ما مسكت سيجارة في يدي، حتى أمسكها ما مسكتها أبدا، وعمري ما خالطت أولاد في سني يدخنون سيجارة. كانت تخيلوا كانت أفضل طريقة لإدخال السرور على أمي رحمه الله من سن 4-5 سنوات إلى 12 سنة، توقفت بعد 12 سنة على هذه العادة، هو أن أبحث عن شخص محتاج وأقول له: تعالى إلى البيت، وقل: أمي أتيتك بشخص فقير. وكانت تفرح وتضحك لازم تعطيني شيء. فأنا هذه الطريقة إدخال سرور على أمي. 12 سنة توقفت، قلت: هل فعلا هي مسرورة أو هي كتومة ولا تريد أن تحرجني أو غيرها؟ فتوقفت خوفا من إحراجها. فتعلمت منها عدة صفات. أول صفة: لم أسمع أمي أبدا تشتكي في حياتها، وأنا أحاول أن أذكر يوما في حياتي اشتكيت، لا أذكر، يعني حتى لو عندي أي شيء مهما كان لا أستطيع أن أشتكي لأحد إلا بيني وبين ربي أبدا. كانت عزيزة نفس رحمه الله علمتني هذه العزة، كانت كريمة بشكل لم أرى الكرم في يعني الكريم على قدر ما يملك. إحدى طرق بري بأمي رحمه الله لما توفيت: أولا الحمد لله كانت معنا، تعشينا، ثم بدأنا نتحدث وتسألني عن الجامعة، كنت السنة الأولى في الجامعة، بعدها فقدت وعيها، أخذنا إلى العيادة اسمها بوليكلينيك في العناية المركزة. جئت أنا بعد ما تركناها 4-5 ساعات، رحت إلى البيت ثم رجعت، فسألتني إحدى الممرضات: من هو مصطفى؟ فقلت لها أنا. قالت: أول ما فتحت شوية استعادت وعيها رددت مصطفى 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 ثم فقدت وعيها من جديد. من أفضل ما أنا مستمر على برها غير الدعاء والأشياء اللي معروفة كذا هو زيارتي لصديقاتها، فكنت أزور كل صديقاتها إلى أن بقي منهم اثنتان، وكانت إحدى واحدة صديقته كانت أكبر منها يمكن بحوالي 40 سنة، وكانت صديقة أمي وعمرت طويلا رحمه الله، توفيت قبل 2 أو 3 سنوات. فكنت في رمضان لا يمكن أن لا أزورها 4-5 مرات في اليوم، مو في اليوم، في شهر رمضان. فسبحان الله إحدى المرات وكتبت مرة عند شعور ما أجمل الشعور الذي أشعر به وأنا أزور صديقة أمي، وهذا الشعور لا أجد إلا في عبادة واحدة هي القيام 10 أواخر في رمضان. نفس الشعور سبحان الله، أنا حكم تخصصي أعرف كيف أميز بالمشاعر، أعرف متى أشعر بالفخر، متى أشعر بالسعادة، متى أشعر بالطمأنينة كذا. ففي شعور أستشعر فيه صلاة التراويح 10 أواخر فقط، نفس الشعور لما أزور صديقة أمي. فكنت ذاك اليوم سعيد جدا لأن سأزورها بعد صلاة التراويح في رمضان، فاتصل بي بعد قبيل صلاة العصر قال أبو سعد أحد الأصدقاء صديقي وصديق في أبو زيد، اليوم ما رأيك تفطر معنا؟ قلت له لا أنا اليوم عندي برنامج آخر، سيأتي 4 وزراء وسيأتي رئيس الحكومة وسيأتي وسيأتي وسيأتي، هذه فرصة تلتقي بهم وكذا. قلت له لكنني عندي زيارة لإحدى صديقات أمي. قال هذه أجلها. قلت يا أخي كيف أؤجل فرحة أنا فرحان بشيء شعور آخر أنا لا أدري كيف أصفه؟ فأنا عندي أزور هذه المرأة، والمناسبة هذه المرأة هي جدة أحد أصدقائنا الأعزاء وصديق أبو زيد اسمه الدكتور أحمد الكافي، وهذه جدته. فكنت من هذه من أفضل أو أحب النساء إلي لأن كانت صديقة مقربة من أمي، وزرتها بعد صلاة التراويح ولم أذهب لزيارة الصديق أو العشاء الذي سيكون في رأس حكمه 4 وزراء وغيرهم من الأمور. ولحد الآن أنا ما زلت على هذه السنة زيارة يعني صديقات أمي، وما زال منهم 2، صلى الله أن يطيل في عمرهما، واحدة منهن يعني أم أيضا صديقي أحمد الكافي. جزاكم الله خير.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين،
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.